بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. فكر وروح، هذه سلسلة من الدروس الرمضانية يتناول كل درس منها في جزئه الأول حديثا عن التفكير والتعقل وقواعد التفكير السليم وأخطاء التفكير السليم، ويتناول الدرس في جزئه الثاني مادة الروحية فيها رقائق ومواعظ. كان عنوان الدرس الأول التفكير في الإسلام، والثاني تعريف التفكير، ودرس الأمس لماذا الحديث عن التفكير، وعنوان درس اليوم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. سنبدأ اليوم بعد أن مررنا على المقدمات، سنبدأ بقواعد التفكير السليم. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما حكم عملية طفل الأنبوب؟ أنت لا تستطيع أن تجيب بأي كلمة حتى تتصور ما هي عملية طفل الأنبوب، وبعد هذا يحكم عليها القانونيون أو يحكم عليها الشرعيون بأنها صحيحة أو خطأ، تجوز أو لا تجوز. ما حكم المعالجة بالخلايا الجذعية؟ شو هي الخلايا الجذعية؟ أول شيء لابد أن تتصور المسألة، حتى الأطباء أول شيء يتصورون المسألة تصورا كاملا، بعد هذا يقولون صح خطأ، يجوز لا يجوز. ما حكم إثبات الهلال بالتلسكوب؟ شو هاد إثبات الهلال بالتلسكوب؟ شو هالقصة؟ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما رأيك بصديقك فلان؟ أنت لا تستطيع أن تحكم عليه حتى تتصوره تصورا كاملا، وإذا لم تكن تتصوره تصورا كاملا أو كان تصورك ناقصا 100% حكمك خطأ. لذلك لما سأل سيدنا عمر في المسجد عن رجل من يعرفه منكم، فقام واحد وأثنى عليه، قال له هل أنت جاره المجاور؟ قال لا. قال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل عاملته بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال اجلس فأنت لا تعرفه، لعلك رأيته يصلي في المسجد ركعتين فأنت تثني عليه. حكمك عليه كان خاطئا لأن تصورك له كان خاطئا. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه قاعدة من قواعد التفكير السليم. لا يستطيع الطبيب أن يثبت إصابة المريض بمرض ما وكتابة الدواء له إذا لم يتصور أعراض المرض وعلاماته ويتفحص انطباق هذه الأعراض على هذا المريض ليحكم بإصابته به أو لا، ومن ثم يكتب الوصفة المناسبة. ولئن أعطى دواء قبل أن يتصور الحالة تصورا صحيحا كاملا، فالغالب أنه سيكون خاطئا في تشخيصه وعلاجه، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وإذا كان التصور خاطئا فالحكم سيكون خاطئا. لا يستطيع المهندس أن يعطي حكما بإمكانية بناء طابق إضافي إذا لم يدرس البناء الأساسي المراد إقامة طابق إضافي فوقه، ما هي مواصفاته، ما حال أساساته، ما سائر المفردات الضرورية لاتخاذ القرار. إن أعطى قرارا قبل الدراسة والإحاطة فالغالب أن حكمه سيكون خطأ، وقد قالوا ما بني على باطل فهو باطل، إن البناء إذا بني على غير أس لم يكد يعتدل. وفي الأحكام الشرعية أيها الإخوة، لا يمكن الحكم على الوقائع بالحرمة أو الوجوب أو غير ذلك من دون تصورها. فما حكم استخدام بخاخ الربو في نهار رمضان؟ وما حكم دفع الزكاة منافع؟ هذه الأمور وغيرها لا يمكن أن يثبت الفقهاء لها حرمة أو وجوبا من دون إدراك حقيقتها، بعيدا عن الظنون والتوقعات وبعيدا عن كلام غير المتخصصين، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه قاعدة عقلية شرعية أصولية يقتضيها التفكير السليم والعقل القويم. ومعنى القاعدة أن الحكم على شيء وهو إثبات شيء له أو نفيه عنه مبني على إدراك هذا الشيء ومعرفة حقيقته. الآن في الحياة العملية مرارا ما يقع أناس في أخطاء جسيمة لأنهم يحكمون على الشيء من دون أن يتصوروه تصورا صحيحا. مثلا يشكو شاب لصاحبه سوء خلق زوجته وصعوبة تعامله معها. يعني شاب قاعد مع رفيقه وعم بيقول له يا أخي والله المرة تعبتني، أخلاقها يا أخي عكرة، يا أخي صرنا متجوزين 3 سنين ما كنت أعرف اتفاهم معه، حبشعل أصابعي العشرة ما كانت تربى. وإذا بصاحبه مباشرة بعد سماع هذا الوصف ينصحه بإهمالها لعلها تفهم عليه، فإن لم تفهم فليطلقها. بيقول له أنا بقول لك أخي أهملها، لا تلتفت إلى شهر شهرين تفهم وبترجع، وإذا ما رجعت طلقها. لقد حكم هذا الصاحب على المسألة بإهمال أولا ثم بطلاق، ولم يكن قد تصور المسألة تصورا كاملا. كيف عم تحكي أنت هيك؟ هل تصورت المسألة كلها؟ لم يسأل صاحبه عن تعامله هو مع زوجته، هل يحسن أو يسيء؟ يعني رفيقه عم بيقول له يا أخي المرأة ما عم تفهم علي، بس هو ما سأله طيب أنت يعني أعمالك جيدة أو سيئة. لم يسأله عن حال زوجته الصحية، هل هي مريضة بمرض مزمن يضجرها المرض فتتصرف هذه التصرفات أو لا. لم يسأله إن كان سبق له تطليق زوجته مرة أو أكثر ليعلم مدى قدرته عن التراجع عن القرار إن فعل. لم يعرف أصلا الحكم الشرعي للطلاق في مثل هذه الحالة. لم يعرف إن كان الزوج قد مر بمراحل الوعظ والهجر والتحكيم والضرب ليصل بعدها إلى الطلاق. لم يراقب إن كان صاحبه يبالغ في وصف حال زوجته أو أنه منصف. تعرفوا في ناس لما بيحكي بتجاوز كثير الحدود، هو طبيعته هيك. وهكذا فالرجل حكم على الشيء قبل أن يتصوره تصورا كاملا. وبما أن التصور خطأ فالراجح أن الحكم خطأ. يعني النصيحة اللي قال لك ياها رفيقك خطأ، أن تهملها خطأ، أن تطلقها خطأ، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هكذا يقول العقل. شكى رجل لأحد الشيوخ مظلمة على شريكه في العمل مدعيا ثبوت ذمم مالية له عليه. اجل عند الشيخ قال له سيدنا هذا شريكي صار لي 3 سنين متشارك أنا وياه، والحقيقة الله يسامحه زمته مو منيحة، وأنا في إلي معه كذا وكذا وكذا. طلب الشيخ حضور الطرفين ليسمع الظلامة بحضورهما ويسمع من كل قوله. خير إن شاء الله أنت عم تدعي، خلينا نسمع الثاني. قال فحضرا وتكلم كل منهما بما عنده، وأفاد الشريك بأن لديه وثائق تثبت صحوبات المدعي والذمم المترتبة عليه لا له. يا سيدنا الشركة بده منه مو هو بده، وأنا عندي الأوراق وعندي توقيعات وعندي الإيصالات. طلب الشيخ إحضار الوثائق في الجلسة القادمة، فتذمر الرجل متعللا بوضوح المسألة متهما الشيخ بالتسويف والتأخير في الحكم، ونسي المدعي أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما بيقدر الشيخ يحكم لأنه بيحبك لأنك أنت بتحبه، ما بيقدر الشيخ يحكم لأنه أنت طالع خلقك. بده يتصور تصور المسألة تصورا كاملا بعد هذا يحكم. وإذا كان التصور خاطئا فسيكون الحكم خاطئا. ولو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. وقد قالوا إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له. إذا جاءك الخصم وقد فقئت عينه فلا تحكم له حتى تسمع خصمه، فلعل خصمه قد فقئت عيناه. ذكروا بأن القاضي شريك كان عنده صديقا من أصدقائه في جلسة المحكمة فدخل رجال يبكون ويشكون خصما لهم، فقال لهم شريك ائتوني بخصمكم، وخرجوا. قال له جليسه: لماذا أردت أن تشاهد الخصم؟ أما رأيتهم يبكون؟ قال له: إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. فبيمشي الحال أن واحد بكي معناته هو على حق. لا بد أن تتصور المسألة تصورا كاملا ثم تحكم. الحاصل أيها الإخوة أن العقل السليم ينبيك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا تتسرع بالحكم على الأشياء قبل تصورها، ولا تتسرع في اتخاذ قرار ما كزواج أو طلاق أو مشاركة أو فسخ مشاركة أو شراء أو بيع قبل أن تدرس الأمر من جميع جوانبه لتتصوره تصورا كاملا. وكذلك لا تتورط في الحكم على أشياء لا تعلمها، ولا تستحي أن تقول لا أدري إن كنت لا تدري. قال أبو داود: قول الرجل فيما لا يعلم لا أعلم نصف العلم. روى عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا عند الإمام مالك بن أنس فجاءه رجل فقال: يا أبا عبد الله، جئتك من مسيرة 6 أشهر، حملني أهل بلدي مسألة أسألك عنها. قال له الإمام مالك: فسل. فسأله الرجل عن مسألة فقال مالك: لا أعلم. قال: فبهت الرجل كأنه قد جاء إلى من يعلم كل شيء، فقال: فأي شيء أقول لأهل بلدتي إذا رجعت إليهم؟ صلي 6 أشهر ماشي لعندك. قال: قل لهم قال مالك لا أعلم. ما في حرج، شغلة ما بتعرفها لا تتكلم، لأنك إذا تكلمت ستكون خاطئا. مهما يكن لك من رتبة، إذا كنت لا تتصور المسألة تصورا كاملا فأحكامك عليها ستكون خطأ. القاعدة في التفكير السليم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. هذه هي المادة الفكرية لليوم. أما المادة الروحية، جلس سيدنا الحسن البصري ذات يوم يعظ الناس، فجعلوا يتزاحمون عليه ليقتربوا منه، فأقبل عليهم وقال: يا إخوتاه، حسن البصري من سادات التابعين والناس تحبه، تزاحم عليه الناس، فأقبل عليهم وقال: يا إخوتاه، تزدحمون علي لتتقربوا مني، فكيف بكم غدا يوم القيامة إذا قربت مجالس المتقين وأبعدت مجالس الظالمين؟ فيا ليت شعري أمع المقربين أكون أم مع المبعدين. ثم بكى وبكى من حوله. فأقبل عليهم وناداهم: يا إخوتاه، ألا تبكون خوفا من النار؟ ألا من بكى خوفا من النار نجاه الله منها يوم يجر الخلائق بالسلاسل والأغلال. يا إخوتاه، ألا تبكون شوقا إلى الله؟ ألا وإن من بكى شوقا إلى الله لم يحرم من النظر غدا إلى الله إذا تجلى بالرحمة واطلع بالمغفرة. ثم نادى الحسن وقال: واذ الله إذا لم يروى عطشي يوم القيامة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بكى وجعل يقول: والله لقد مررت ذات يوم بامرأة من المتعبدات وهي تقول: إلهي، قد سئمت الحياة شوقا ورجاء فيك. فقلت لها: يا هذه، أتراك على يقين من عملك؟ فقالت: حبي فيه وحرصي على لقائه بسطني، أتراه يعذبني وأنا أحبه؟ قال: فبينما أنا كذلك أخاطبها إذ مر بي صبي صغير من بعض أهلي، فأخذته في ذراعي وضممته إلى صدري، ثم قبلته، فقالت لي: أتحب هذا الصبي؟ قلت: نعم. قال: فبكت وقالت: لو يعلم الخلائق ما يستقبلون غدا من رحمة الله ما قرت أعينهم ولا التذت قلوبهم بشيء من الدنيا أبدا. الله مجهز لكم يا أخوان من النعيم والرحمة والعطاء والخير والبركات ما لا يخطر لكم على البال. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في قرب دائم إلى جنابه الكريم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.